فإلزامهم بأن هذا على شرطهم وما خرجوه ليس ملازم لهم لأنهم لم يلتزم حتى يلزم لم يلتزم حتى يقال فاتهما. ثم معمر يروي عن ثابت وقتادة, وعندكم خطأ في الضبط, قتادة مرفوعة وهي مفتوحة لأن معطوف على ثابت, لأن معمرا روى عن ثابت وعن قتادة, وكل من الاثنين يروي عن أنس بن مالك, فقتادة يعني مجرور, ولكن لكونه من الصوت يكون مفتوح, يكون مفتوح لكن لا يكون مضموما, لأنه لو كان مضموما معناه أنه يكون معطوف على معمر, ويكون يعني ويكون عبد الرزاق يروي عن معمر وعنه, يروي عن معمر يعني معمر وقتاده, يكون معناه ان قتاده معطوف على معمر. ومن المعلوم ان قتاده متقدم ووفاته بعد قبل 120, قبل 120, واما عبد الرزاق فولادته بعد 120, بعد 120, فهو ما ادرك زمانه, ما ادرك زمانه, ولكن هذا خطأ في الطباعه, والا فانه ما يعني مجرور وهو في الفتحه لانه ممنوع من الصرف, يعني عن ثابت وقتادة, عن ثابت وقتادة, وكل من ثابت وقتادة يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه. وثابت هو بن اسلم البناني الذي سبق ان مر ذكره, وهو من الثقات الحفاظ وممن خرج حديثه واصحاب الكتب. اما قتادة فهو ابن دعامة السدوسي الذي سبق ان مر ذكره مرارا, وهو من الثقات ومن رجال الكتب الستة, خرجوا حديثه جميعا. واما انس بن مالك رضي الله عنه فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد مر ذكره مرارا, وانه احد السبعة الذين عرفوا بكثرة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انس, قال ثابت قلت لأنس كم تراهم أو كم تراهم, يعني تراهم يعني تظنهم, وقوله نحوا يعني هذا يدل على أن القوية ظن وليست علم, يعني كم تعلمه, لأن ترى بمعنى العلم وأما ترى بمعنى الظن. وجوابه بقوله نحوا يعني يدل على مسألة تقريب, وعندكم بالضم تراهم يعني هي المطابقة لقوله نحو من 70. قضيتان, أقول هما قضيتان, قضية اللي يريها أنس يعني قضية مستقلة, وقضية صلح الحديبية التي فيها حديث جابر الذي قال كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفانا, هذه مسألة أخرى. وحصول دلائل النبوة وحصول هذه الخوارق للعادات جرت في قصص متعددة وفي أحوال مختلفة, يعني جمعها أو ذكرها الذين عنوا بدلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ابن نعيم ومثل البيهقي وإسماعيل الأصبهاني والفريابي وغيرهم كثير, جمعوا دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب اسمها دلائل النبوة, يعني يجمعون مثل هذه الأحاديث التي فيها معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته والخوارق للعادات التي أجراها الله تعالى على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فمثل دلائل النبوة للبيهقي, ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني, دلائل النبوة لإسماعيل الأصبهاني اللي في قوام السنة, وكذلك دلائل النبوة للفريابي وغيرهم, يعني ألفوا في هذا وقد عنوا بجمع ما كان من هذا القبيل.
قال صب الخادم الماء على الرجل للوضوء. وقال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع, واللفظ له عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول جثت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة.
ثم ورد النسائي صب الغلام الماء على صب الخادم صب الخادم الماء على الرجل للوضوء. هذه ترجمة أوردها النسائي ليبين أن مثل هذا العمل لا بأس به وأنه سائغ, يعني يكون الإنسان يخدم غيره فيصب عليه الماء ويتوضأ لا بأس بذلك, وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام, فعل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما حصل من المغيرة في هذا الحديث, لأنه قال سكبت له وضوءه فكان مثل هذا العمل يعني سائغا وجائزا ولا بأس به, لأن هذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فإحضار الماء للإنسان المتوضأ وكذلك صبه عليه ويتوضأ كل هذا سائغ ولا بأس به, وإنما الذي لا يصلح هو كونه يوضأ, يعني كونه يوضأ لا بحيث يصب على وجهه ويعني يغسل وجهه ثم يغسل يديه ويغسل, هذا هو الذي لا يفعل إلا عند العجز, عند العجز يمكن الإنسان يوضأ, أما مع القدرة فإن هذا لا يفعل لأنه ما جاء شيء يدل عليه, وإنما الذي جاء شيء يدل عليه كان يصب عليه ما هو يتوضأ بنفسه, يتوضأ بنفسه يداه هي التي تشتغل في الوضوء, وكذلك إحضار الماء له كذلك لا بأس به وقد جاء ما يدل عليه. أما كونه يوضأ بحيث يده ما تتحرك ولا يشتغل فيهما وغيره يغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه, هذا لا يكون إلا عند العجز عنه, عند العجز عنه يمكن يوضأ الإنسان, يمكن أن يوضأ الإنسان. أما كونه قادر على الوضوء ثم غيره يخدمه بأن يوضعه بحيث يغسل وجهه يعني الذي يوضعه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه فهذا لن يأتي ما يدل عليه, ولكن عند الحاجة وعند الضرورة إليه لسبب العجز فإنه لا بأس بذلك ولا مانع منه. وفي هذا يعني استخدام الأحرار يعني لا بأس بذلك, يعني كل الأحرار يخدمون غيرهم, يعني إذا أرادوا ذلك ووافقوا رضوا بذلك ووافقوا عليه فإن هذا سائغ وجائز, وإن لم يكن مولا له وإن لم يكن ذلك الغلام مولا له بل هو حر يعني يخدم غيره لا بأس بذلك. أنس بن مالك رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأحرار رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين.
وفي الحديث مسح على الخفين, وسيأتي الحديث أنه مسح أن الإنسان مسح على خفيه يعني في تلك المناسبة وفي تلك الحالة التي خدمه فيها المغيرة حيث يصب عليه الماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ويدل على مسح الخفين ويدل على يعني صب الخادم الماء على الرجل للوضوء. وأما إسناد الحديث يقول إيش؟ قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث المسكين. أخبرنا سليمان بن داود والحارث المسكين. سليمان بن داود يأتي لأول مرة في الأسانيد. وسليمان بن داود المهري المصري أبو الربيع وقد روى عنه النسائي وأبو داود ولم يخرج له الباقون, وهو ثقة والحارث المسكين سبق أن مر ذكره مرارا, وقلنا إنه أحيانا يقول أخبرنا الحارث المسكين وأحيانا يعطفه على غيره ولا يصرح بأخبرنا عند ذكره, وذكرت السبب في ذلك, وأنه كان منع النسائي من أن يأخذ عنه, فكان النسائي يكتفي من وراء الستار ويسمع ويروي عنه لكن لا يقول أخبرني, وإنما يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع, لأنه قد منعه من التحديث من الأخذ عنه. ولكنه جاء في بعض الأحاديث كما مر يقول النسائي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع, فعلى هذا يكون حصل له إذن بعد المنع, ويكون في كل حالة يروي على حسب ما اتفق له, ففي الحالة التي منع فيها لا يقول أخبرني لأنه ما قصده بالأخبار, وفي الحالة التي أذن له يقول فيها أخبرني. والحارث المسكين من الثقات, وهو قاضي في مصر تولى قضاء مصر, وروى له أبو داود والنسائي مثل سليمان بن داود الذي قبله, لأن كل منهما خرج له النسائي وأبو داود ولم يخرج لهما الباقون, ما خرج لهذين الاثنين إلا النسائي وأبو داود, وغيرهم لم يخرج لهما شيء. يقول النسائي قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, يعني هذا اللفظ الموجود الذي أثبته في نهاية الحديث ونهاية الإسناد هو لفظ الحارث المسكين وليس لفظ سليمان بن داود, يعني معناه أن سليمان بن داود بمعنى, وأما الحارث المسكين فهو بهذا اللفظ الموجود هذا لفظ الحارث المسكين. وكثيرا ما يأتي, يعني عندما يأتي مثل الحارث المسكين يقول اللفظ له, يعني معناه أنه يثبت لفظ الحارث المسكين هذا يتكرر في سنن النسائي في المواضع التي مرت, يعني غالبها عندما يأتي ذكر الحارث المسكين ومعه غيره يقول واللفظ له, يعني للحارث بن مسكين. عن ابن وهب, وابن وهب هو عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي المصري المحدث الفقيه والإمام المشهور, وقد خرج حديثه وأصحاب كتب, وهو من الثقات الحفاظ, فهو ثقة محدث فقيه مكثر من رواية الحديث, وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي المصري عن مالك ويونس وعمرو الحارث, يعني عبد الله بن وهب يروي عنه ثلاثة أشخاص, يعني يروي عنه اثنان هنا ويروي هو عن ثلاثة, روى عنه في هذا الحديث أو في هذا السند اثنان مصريان, وهو مصري اللي هو عبد الله بن وهب, يروي عنه اثنان مصريان ويروي هو عن ثلاثة, عن مالك بن أنس وعن يونس بن يزيد الأيلي وعن عمرو بن الحارث المصري يروي عنهم جميعا, والثلاثة يروون عن الزهري. ومالك بن أنس سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا, وهو إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة والإمام المشهور, وحديثه في كتب الستة. ويونس بن يزيد الأيلي أيضا مر ذكره, وهو من رجال الجماعة ومن الثقات من رجال أصحاب الكتب الستة. وعمرو بن الحارث المصري هو أيضا من الثقات, وهو من رجال أصحاب الكتب الستة, ويأتي ذكره لأول مرة عمرو بن الحارث المصري, هذه أول مرة يأتي بها ذكره, وهو من الثقات وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما الزهري فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وقد سبق أن مر ذكره مرارا، وهو من المحدثين من الحفاظ ومن الفقهاء وهو أول من قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما سبق أن مر ذلك، وحديثه في الكتب الستة، وهو معروف بفضله وبعلمه وبعلو منزلته رحمة الله عليه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أكثر ما يأتي ذكره في الأسانيد، ما أكثر ما يأتي ذكر الزهري في الأسانيد في كتب السنة عن عباد بن زياد. عن عباد بن زياد، عباد بن زياد هذا ثقة، وهو يأتي ذكره لأول مرة، وقد خرج له مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي، يعني الذين خرجوا لشيخي النسائي في هذا الحديث وهما الحارث المسكين وسليمان بن داود المصري، يضاف إليهم الإمام مسلم. أبو داود والنسائي هم الذين خرج لشيخي النسائي في هذا الإسناد، يضاف إليهم الإمام مسلم. هؤلاء الثلاثة خرجوا لزياد لعباد بن زياد، وهذا هو أخو عبيد الله بن زياد الأمير، الأمير المشهور، وهذا أيضا تولى الإمارة، كان والي سجستان. عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عروة بن المغيرة بن شعبة هو أحد الثقات، وحديثه في كتب الستة، أحد الثقات وحديثه في كتب الستة. وأما أبوه المغيرة بن شعبة فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعروف بجهائه وبفطنته وبقوته وشجاعته رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد تولى إمارة البصرة وإمارة الكوفة، وكان من الذين جاهدوا في سبيل الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه قصة له مع الفرس، وأنهم لما ذهبوا إليهم طلبوا واحد يتكلم معهم، فكلمهم المغيرة، فذكر كلاما عظيما يبين فيه حالهم قبل الإسلام، وأن الله عز وجل أرسل لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنهم آمنوا به، وأن الله تعالى أعزهم به، وأن من أطاعهم فإنه يسلم، ومن لم يطعهم ومن لم يدخل في هذا الدين فإنهم يجاهدونه حتى يملكهم الله رقابهم وحتى يدخلوا في دين الله عز وجل. قال هذه المقالة العظيمة كما ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو من قوته وعزة نفسه وشجاعته وطبعه بالحق وقوته بالحق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وله في الكتب 136 حديثا، له 136 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 9، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين، انفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة، يعني أن الذين ذكروا في الإسناد عروة بن المغيرة هم الاثنان الآخران اللي هم عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد الأيلي. أما الإمام مالك فهو لم يذكر المغيرة عروة المغيرة.
قال الوضوء مرة مرة. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ مرة مرة.
ثم أورد النسائي الوضوء مرة مرة، والمقصود من ذلك بيان أن الوضوء يصح أن يكون مرة مرة، بمعنى أنه يغسل كل عضو مرة واحدة، يغسل وجهه مرة واحدة ويغسل يديه المرفقين مرة واحدة ويمسح رأسه ومسح الرأس لا يتكرر، ويغسل رجليه مرة واحدة، يعني وهذا هو أقل ما يجزئ، أقل شيء يجزئ أن يكون مرة واحدة. فجاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه مرتين مرتين، وجاء عنه ثلاثا ثلاثا، وجاء أيضا كون البعض يكون يعني بمقدار والثاني بمقدار اثنين، يعني بعض أعضاء اثنين مرتين وبعضها ثلاث أو بعضها واحد وبعضها مرتين، كل هذا جاء وبابه واسع، كل هذا جاء وبابه واسع، فكل هذا يصح. وترجم النسائي هنا الوضوء مرة مرة، وورد في حديث ابن عباس أنه قال لا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. وقوله رضي الله عنه لا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان حرص الصحابة على تعليم السنن وتعليم الناس أحكام الدين، وأنهم كانوا يفعلون ذلك بدون أن يطلب منهم ذلك، دون أن يسألوا، هم الذين يعرضون على الناس أن يفيدوهم وأن يبصروهم بدينهم. بل إن ابن عباس قال ألا، وهذه أداة تنبيه، المقصود منها التنبيه، يعني يعرض عليهم وينبههم حتى يستعدوا وأن يتهيأوا، ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شأنهم وهذا صنيعهم، يبينون الحق وإن لم يسألوا وإن لم يطلب منهم ذلك، هم يعرضون على الناس ذلك، هم يعرضون على غيرهم ذلك، وهذا يدلنا على قيامهم ببيان هذا الدين وبتلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلقائه إلى غيرهم وتعليمه غيرهم، تعليمهم غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا من فضلهم ونبلهم وحرصهم على الخير وحرصهم على بيان السنن وإيصالها إلى الناس وبلوغها إلى الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنه توضأ مرة مرة، يعني وهذا يعني معناه في بعض الأحوال، يعني يكون وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس دائما وأبدا، وإنما هو في بعض الأحوال، بل في أقل الأحوال، بل أكثر الأحوال أكثر من ذلك، يعني ثلاثا ثلاثا هو الذي أكثر ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كونه يفعل مرة 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 فعل هذا، وهو دال على الجواز وأن ذلك لا بأس به، لكن لا بد من الاستيعاب ولا بد من التحقق من أن الماء يعني في هذه المرة أصاب جميع أعضاء الوضوء. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد المثنى، محمد المثنى يأتي لأول مرة ذكره، وهو رفيق محمد بن بشار الذي هو بن دار، قد سبق أن مر ذكر محمد بن بشار مرارا، أما محمد المثنى رفيق محمد بن بشار فهو يأتي لأول مرة، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، رووا عنه جميعا. وسبق أن ذكرت لكم أن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاتهم في سنة واحدة الثلاثة، وهي سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهم من صغار شيوخ البخاري، من صغار شيوخ البخاري، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة هؤلاء الثلاثة. كل منهم روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة. ومحمد المثنى يقال له الزمن وهو العنزي. محمد المثنى الزمن وهو العنزي وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة كما ذكرت، وأنهم خرجوا حديثه وروا عنه مباشرة كما رووا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار الملقب بن دار. أنا إيش يحيى؟ قال حدثنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان الإمام المشهور المحدث الإمام في الجرح والتعديل، وهو ممن خرج حديث أصحاب الكتب، وهو من الثقات الحفاظ، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو الذي سبق أن ذكرت لكم فيما مضى أن الذهبي قال عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي إذا اجتمع على جرح شخص أنه ما أصاب الهدف، حيث قال فإذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهم أصاب يعني الهدف في قولهما وفي جرحهما. فليحيى بن سعيد القطان محدث مشهور ومن المكثرين من رواية الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن المعروفين بالجرح والتعديل وبيان ومعرفة أحوال الرجال جرحا وتعديلا. وقد جاء الحديث في سنن ابن ماجه وصرح فيه بيحيى بن سعيد القطان، قال أحدنا يحيى بن سعيد القطان يعني سماه. وأما النسائي فهو اكتفى بقوله يحيى، وقد سمي في سنن ابن ماجه. وذكرت لكم فيما مضى أن الطريقة هو أحسن طريقة يمكن أن يعرف بها الرجل المبهم أن يتتبع طرق الحديث في الكتب، فإذا وجد في بعضها التصريح بتسميته خلاص زال الإشكال وعرف من هو. أما إذا لم يمكن، إذا لم يعرف مصرحا به في بعض الأسانيد، فعند ذلك ينظر في الشيوخ والتلاميذ من هو يحيى. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن في طبقة يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الأموي هو في طبقة يحيى بن سعيد القطان، لكن يحيى بن سعيد الأموي غالبا ما يروي عنه ابنه سعيد، وهنا في هذا الإسناد الذي معنا جاء التصريح في سنن ابن ماجه باسمه ونسبه وأنه يحيى ابن سعيد القطان. وهنا يروي عن سفيان، وسفيان كما عرفنا المشهور بذلك اثنان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. لكن في جامع الترمذي تسميته هو أنه الثوري، هو الذي روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم. فجاء في بعض الطرق عند الترمذي تسمية تعيينه وأنه الثوري وليس ابن عيينة. نعم، يقول سفيان. نعم، وسفيان يعني كما عرفنا يعني من سفيان الثوري من رجال الجماعة ومن الثقات الحفاظ المتقنين، بل هو أحد الذين وصفوا بذلك الوصف العظيم الذي هو أمير المؤمنين في الحديث، وصف بهذا الوصف، هو أحد الذين وصفوا بهذا، بل من العلماء من يقدمه على شعبة من الحجاج، وذكرت لكم وجه التقدير، لأنهم يعدون أخطاء الرجل إذا أرادوا يقارنون بين الثقتين وأيهم يعني أحفظ، يعدون الخطأ، فأخطاءهم القليلة يعدونها، فمن وجده خطأه أقل اعتبروه أحفظ، وإن كان خطأهم جميعا قليل لكن عند المقارنة بين المبرزين وعند وبين المتفوقين يكون ذلك بحصر الخطأ القليل، وكون هذا قليل وهذا أقل، هذا قليل وهذا أقل منه، ويكون الأقل منها أحفظ. هذه الطريقة التي كانوا يميزون بها بين المتفوقين في الحفظ والمتقدمين في الحفظ. يقول حدثنا زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو من الثقات، وهو من رجال أصحاب الكتب، وهو من أهل المدينة مدني، عن عطاء بن يسار. وعطاء بن يسار هذا أيضا من الثقات، وممن خرج حديثه أصحاب الكتب، هو من الثقات، هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن إيش؟ عن ابن عباس. وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المكثرين، وقد سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا، ويلقب بأبي العباس. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن بعض العلماء يقول ليس في الصحابة من يلقب بأبي العباس إلا اثنان، هما ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي، فإن كل منهما يقال له أبو العباس، كل منهما يقال له أبو العباس، ويقال إنه ليس في الصحابة من يلقب من يكنى بهذه الكنية أو من عرف بهذه الكنية إلا هذان الاثنان، سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ايش الاسناد؟ شو الاسناد؟ يرى
محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء عن ابن عباس.
ايوه اسمع ايش بعده؟
باب الوضوء الثلاثه.
لا لا في وضوء مره مره.
ايوه
وضوء مره مره.
ايوه
ايوه اللي بعده ايش الاسناد؟ اولا محمد المثنى، ثم يحيى بن سعيد القطان، ثم سفيان الثوري، ثم زيد بن اسلم، وعطاء بن يسار بن عباس. هؤلاء كلهم من رجال الجماعه، يعني كل هؤلاء اللي في الاسناد خرج حديثهم اصحاب الكتب، محمد المثنى ويحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري وزيد بن اسلم وعطاء بن يسار وابن عباس، هؤلاء جميعا ممن خرج حديثه اصحاب الكتب. اللي بعده هل هو موقف؟ يعني هو قال ألا أخبركم فتوضع، ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضع مرة مرة، لأنه قال أخبركم بوضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم توضع مرة مرة، إني وضوء رسول الله. طبعا هو مرفوع.
قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وقال أخبرنا سويد بن النفس قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنظل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا يشهد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر النسائي الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني كان يغسل كل عضو ثلاثا ثلاث مرات، يغسل الوجه ثلاث مرات ويديه المرفقين ثلاث مرات، ويمسح رأسه مرة واحدة، لأن المسح لا يتكرر، المسح الرأس لا يكرر، وإنما هو مرة واحدة، لأن لو كل صار غسل وهو مسح ليس بغسل، والرجلين ثلاث مرات، الوضوء ثلاثا ثلاثا يعني لما يغسل، يعني ثلاثا ثلاثا لما يغسل، أما ما يمسح فإنما يكون مرة واحدة، أما ما يمسح فإنما يكون مرة واحدة. وهذا هو الغالب على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يغسل ثلاثا ثلاثا، كما قلت لكم في الحديث اللي قبل هذا، جاء عنه مرة وجاء عنه مرتين وجاء عنه ثلاثا وجاء عنه التفاوت بين الغسلات، لكن الغالب على فعله أو الكثير من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا هو إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء أن يكون ثلاثا ثلاثا، يعني ولا يزيد على ذلك، ولا يزيد على الثلاث. والإسناد يقول لا ايش المثل يقول؟ ان عبد الله بن عمر توضا ثلاثا ثلاثا يسند ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل، هذا الفعل الذي فعله ثلاثا ثلاثا يسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول انه يعني وضوء رسول الله عليه الصلاه والسلام يضيفه الى النبي، يعني ليس هذا موقوف على ابن عمر وانما هو مرفوع للرسول، لان قوله يسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه مرفوع اليه الى الرسول، وانه يفعل كما فعل رسول الله، وانه فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان ذلك وان الوضوء انه توضع ثلاثا ثلاثا. اما اسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هذا سبق ان مر ذكره فيما مضى، وهو يروي عن عبد الله بن مبارك، بل هو راوية عبد الله بن مبارك، ولهذا المواضع التي مرت مر فيها سويد يكون عن عبد الله، واذا لم ينسب ما يقول عبد الله المبارك فهو عبد الله المبارك، لانه راويته اللي هو سويد بن نصر، وهو مروزي كما ان عبد الله المبارك مروزي، وما من بلد واحد، سويد بن نصر وعبد الله بن مبارك. وسويد بن نصر هو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، وقد سبق ان مر ذكره في احاديث متعددة، حديثه عند الترمذي والنسائي. واما عبد الله بن مبارك فحديثه عند اصحاب الكتب، وهو كما ذكرت لكم فيما مضى قال عنه الحافظ في التقريب، قال ثقة حافظ عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، هذا هو عبد الله المبارك رحمة الله عليه. عن الأوزاعي أخبرنا الأوزاعي والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر أبو عمر، بن أبي عمر، وكليته أبو عمر، وكليته توافق اسم أبيه، لأن كليته أبو عمر وأبوه عمر، وهو عبد الرحمن، وهو إمام أهل الشام. وإذا ذكر الحديث والفقه بالشام فالذي يتبادر يعني إلى الأذهان أو ممن يتبادر إلى الأذهان الأوزاعي، لأنه معروف في الحديث والفقه الشام، هو محدث الشام وفقيهها، وهو معروف بفقهه وحديثه وكثرة روايته وكثرة ما يضاف إليه من مسائل الفقه رحمة الله عليه، وحديثه في الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك، وهو أحد حفاظ الثقات المتقنين المعروفين المبرزين. نعم. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال عنه في التقريب انه صدوق كثير التدليس والارسال، وهنا هذا اللفظ يعني يحتمل الارسال او التدليس، لأن التدليس يكون فيما إذا سمع من الشخص، وروى عنه مدلسا بعن أو قال. أما الإرسال فهو أن يروي عنه، أن يكون يعني لم يثبت سماعه عنه وإنما يرسل إليه، يعني والإرسال على المعنى الواسع او المعنى الاعم، لان الارسال مشهورا يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يطلق على ما هو اعم من هذا، وهو ان يقول لمن لم يلقه قال فلان، سواء كان معاصرا له او معاصره او لم يعاصره، ان يقول قال فلان، هذا هو الارسال. وهنا وهو معروف بالتدليس والارسال، والعبارة هذه لأنه يعني قال أن عبد الله بن عمر، لأن ما في ذكر تحديث ولا في ذكر سماع ولا في ذكر اتصال، فهو محتمل. لكن الوضوء ثلاثا ثلاثا جاء عن عدد كبير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يثبتون فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، يثبتون ذلك. وإذا ف يعني لو لم يكن أو لو لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا إلا لكان الأمر محتملا الضعف، لكن لما كان ثابتا عنه بطرق كثيرة دل على أن الذي جاء من هذا الطريق موافق لما جاء من الطرق الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم هو صدوق كثير الإرسال والتدليس، وقد روى له البخاري في خلق أفعال في جزء القراءة خلف الإمام، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن ابن عمر. وابن عمر رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره مرارا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.